وهو الذي يرويه أبو ذر جندي بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا أو فلا تظالموا. هذه هي الفقرة التي شرحناها من هذا الحديث الطويل، وننتقل بعدها إلى الفقرة التي تليها، وهي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما معنى الضلال؟ وماذا تعني كلمة فلان ضال؟ الضلال هو الضياع. وإذا قلنا إن فلانا ضال يعني هو تائه، ضائع عن الطريق، يتخبط على غير هدى. ومن هنا ندرك أن فرقا كبيرا يوجد بين الضلال والانحراف. فأنت تقول عن فلان من الناس إنه منحط في طريق الغواية والانحراف، أي إنه علم أن هذا طريق الانحراف وأدرك ذلك ثم انحط فيه وثابر عليه. وهذا الإنسان لا يجوز إطلاقا أن ننعته بالضلال. وتقول عن فلان آخر من الناس إنه ضال، أي إنه متخبط بين طرق عدة، تائه ضائع، يبحث على الرشد ولما يتبين طريقه. أظننا جميعا ندرك الفرق بين الأول والثاني. الأول أمره خطير جدا، وعلاجه علاجا صعب ويكاد يكون مستحيلا في بعض الأحيان. أما الثاني فما أيسر أن يعالج، ذلك لأن الضال لسان حاله يستنجد، وإن لم يستنجد لسان مقاله، تيهه ضياعه تخبطه، لسان حال يقول: ألا يوجد من يرشدني؟ ألا يوجد من يخرجني من هذا التيه؟ هذا وضع الإنسان الضائع. ولا شك أن واقع هذا الإنسان ينسجم كل الانسجام مع الإرشاد، وما أيسر أن يخرجه الإرشاد الصحيح النظيف المخلص من هذا الضياع والتيه إلى صعيد الرشد. إذن علمنا معنى الضلال. أقول هذا حتى لا نعطي هذه الكلمة أكثر من معناها، وإذا تبين لنا ذلك فإننا ندرك معنى قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي، كلكم ضال. لا يخطر في بال أحد منا استشكال، لأن الله عز وجل لو تخلى عن عبد من عباده فلم يضع قبس الهداية في عقله، ولم يعزز هذا القبس برسل أو بوحي يشيرون له إلى الطريق السليم، لتخبط الناس جميعا بما فيهم الرسل والأنبياء في المتاهات والطرق المسدودة ولا وقعوا في أودية الضياع، وما يرقى إنسانا إلى صعيد الرشد فيتبين نفسه ويتبين علاقته ومكانه من العالم الذي يعيش فيه إلا بهداية من الله عز وجل. ومن هنا صح قول الله عز وجل خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فقد بين الله عز وجل أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان ضالا لولا تنجده هداية الله عز وجل، ولو لم يتداركه لطف الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا واقع رسول الله لولا فضل الله عليه ولولا إكرام الله له بأن أنجده وأرشده، فما بالك بالناس جميعا؟ إذن هذا تكريس وتأكيد لهذا الكلام: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ولكن مع ذلك قد يسأل أحدنا فيقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، ثم إن أبواه أو أبويه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه؟ هذا حديث صحيح. ألا يتعارض مضمون هذا الحديث مع هذا الكلام في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته؟ إذا عدنا إلى معنى الضلال الذي قلته الآن، فإن أي تعارض لا يمكن أن يرى بين الحديثين أو بين المعنيين. من الحقيقة أو من الحقائق الثابتة يقينا أن كل مولود من البشر يولد على الفطرة، أي يولد على الفطرة الإيمانية المنسجمة مع الخضوع لسلطان ألوهية لله عز وجل. كل مولود لا يولد إلا وهو يتمتع بجذور الهداية التي لو تركت على شأنها لتفتحت ولدفعت بصاحبها إلى الطريق السديد وإلى الإيمان بالله عز وجل والخضوع لحقائق العبودية لله عز وجل. لكن هذه الفطرة التي فطرنا الله جميعا عليها شيء، ووضع هذه الفطرة موضع التنفيذ وتغذيتها بغذاء العلم شيء آخر. وأحب أن نتبين هذا الكلام الدقيق جدا. كل مولود يولد على الفطرة قطعا، يعني كل إنسان، كما أن الله عز وجل يعني يغرس فيه بذور الإبقاء على أوليات الحياة وأسبابها، ويفطره على رعاية مقومات هذه الحياة دون علم. فتجد أن هذا الطفل منذ أن يستنشق الهواء ومنذ أن يخرج من عالم الأجنة إذا عالم هذه الدنيا يتقن التقام الصدر كأحسن ما يكون من تعلم ذلك، ويتقن امتصاص اللبن منه كأحسن من قد تعلم ذلك في معاهد التعليم. هذا من الفطرة، لأن الطفل لا يعلم هذا الشيء، بل إنه ليتمتع بحركات إنعكاسية تحرس حياته وتمنع هذه الحياة من أن تمتد إليها أخطار الهلاك، دون أن يتبين شيئا من قيمة هذه الحركات الإنعكاسية، ودون أن يتمرن على شيء منها. يعني أنت تقدم أسبوعك أسبوع إلى عين هذا الطفل وعمره في الدنيا بعد أيام لا أشهر، تجد أنه يغمض عينه عندما يمتد إلى هذا العين أي شيء دون أن يعلم لماذا أغمض، مع أنك لو قربت إصبعك إلى أنفه ما أرجى أي رد فعل، إلى أذنه ما يبدي أي رد فعل، لأن الخطر لا يكمن هنا، وإنما الخطر يكمن من أين جاء الفطرة. تماما كهذه الفطرة أيضا فطر الله هذا المولود على الحنين إلى الإيمان بالخالق، وعلى الخضوع بحقائق العبودية له، موجود هذا المعنى. لكن هذه الفطرة تحتاج لكي تنمو إلى ماذا؟ إلى غذاء علم. هذا العلم لا بد منه لكي تفسر الفطرة تفسيرا سليما، ولكي تؤدي مهمتها في كيان الإنسان على نحو سائغ صحيح. فإن لم يتمتع الإنسان بهذا العلم نهض هذا الطفل وشد عن الطريق ودخل في رحاب المجتمع، لكن لم يجد من يعلمه حقائق هذا الدين الذي فطر عليه، لم يجد من يغذي بذور هذه الفطرة. إلى ما تؤول هذه البذور؟ إلى الاضمحلال وربما الاختناق، بل لا أقول الاختناق، لا تختنق الفطرة، إلى الاضمحلال وإلى الضلال الذي يعبر عنه هذا الحديث الشريف. هذا الإنسان يشعر بهذه الفطرة التي عميت عن بلوغ مدى، لأن الغذاء العلمية لم يرفضها، وهكذا فصاحبها يضطرب يخب هنا وهناك كإنسان يتحرك في قبر مظلم لا يعلم شمالا عن يمين ولا يعلم أي جهة من الجهات، يبحث ولكن لا يعلم كيف يبحث، لأن الضياء لم يرفضه. الفطرة موجودة، ولكن عندما لا تدعم الفطرة بالعلم الفطرة تتيه بصاحبها. كإنسان يبحث عن شيء افتقده لكن أين يعثر عليه؟ لا يعلم. أين ضاع؟ لا يعلم. بأي مقياس يبحث عنه؟ لا يدري. هكذا يكون شأنه. وأقرب مثال إلى ذلك موضوع الطعام والشراب. الإنسان فطر على البحث عن طعامه وشرابه تماما، كما بعث كما فطر على البحث عن ربه أيضا فطر الإنسان على البحث عن طعامه وشرابه، أليس كذلك؟ حقيقة علمية لا مرد لها. لكن أرأيت لو أن إنسانا ترك لفطرته الأولية هذه البحث عن الطعام والبحث عن الشرب، لما هذا الإنسان في غابة من الغابات لا لم تحتضنه مدرسة ولم يعلمه أبوان ولم يرشده مرشد لينبهه إلى الطعام الذي يفيده وإلى الماء الذي يرويه. لو أنه نشأ على هذه الحال كيف يتحرك وكيف يتعامل مع غريزة البحث عن الطعام والشراب؟ هذه الغريزة لا تموت لكنها تضل تتيه. تجد هذا الإنسان يبحث يمينا وشمالا في شيء في داخله يدفعه، أنا بحاجة إلى شيء آكله، شعوري هكذا يقول، لكن أين أجد هذا الذي آكله والذي يفيدني أكله؟ طول البحث يزده في المتاهة، وأخيرا ربما تجده يتجه إلى أوراق الشجر يأكل منها، يأكل البشيع من الطعام، أليس كذلك؟ هو مندفع إلى هذا الدافع الأول بدافع فطري غريزي هو البحث عن الطعام والشراب، لكنه ضل عن الطعام المفيد وتاه عن الشراب الحقيقي الذي يصلحه، لأن هذه الفطرة كانت تحتاج إلى دعم من المعرفة، دعم من العلم، ولم يتمتع بها، فأخذ يبحث عن الطعام في أوراق الشجر وفي أطعمة لا تؤكل، وهذا واقع. انظر إلى حال كثير ممن يعيشون في مجاهل أفريقيا، هكذا يصنعون، يأكلون، ولكن أي طعام يأكلون؟ البشيع من الطعام، ذلك لأن الفطرة دفعتهم والعلم لم يرفضهم، فضلوا وتاهوا. هذا هو الدلال. ما ينطبق على هذا المثال مثال فطرة الإنسان على البحث عن الطعام والشراب والكساء والمأوى، عندما لا يتمتع الإنسان بعد ذلك بعلم يدله على الطعام السائغ وعلى الشراب النمير وعلى الكساء الصالح وعلى المأوى الصحي السليم، هكذا يأتي. كذلك الشأن في الإنسان المفطور على الهدى المفطور على الإيمان، وكل الناس مفطورون على الإيمان أبدا. لو أخذت نموذجا من البشر من أقصى الغرب وآخر من أقصى الشرق لن تجد بينهما أي اختلاف في هذه الحقيقة قط. فهذا الإنسان الذي فطر على موازع الإيمان بالله والبحث عن الخالق والدينونة له بالولاء، إذا لم ترفض هذه الفطرة معرفة، إذا لم يدعمها علم يفسر هذه الفطرة، ينتهي أمر هذا الإنسان بالنسبة لإيمانه بالله إلى مثل ما انتهى إليه حال من الذي فطر على البحث عن الغذاء والطعام والكساء والمأوى ثم لم يرفضه علم يدله على الشيء الصالح في ذلك. هذا ضال وذلك ضال، ولكن كل منهما بحاجة إلى الرشد. فهل تجدون أي تعارض إذن بين حديث كل مولود يولد على الفطرة وبين قول الله هنا في هذا الحديث القدسي الجميل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ لا يوجد أي تعارض، هو مفطور على الهدى ولكنه ضال يبحث عن تفسير لهذا الهدى، عن الطريق الذي يروي به ذلة فطرته الإيمانية. نعم. ولعل فينا من يحتاج إلى دليل على الكلام الذي قلته فيما يتعلق بالفطرة الإيمانية، لعل فينا من قد يقول كثيرون هم الذين ينشؤون ملاحدة، ينشؤون في حجر إيماني في بيئة إسلامية، ومع ذلك فتجد أحدهم قد نبذ عن الإيمان وألحد أو كفر. فلو كان هذا الإنسان مفطورا على الإيمان لما ابتعد ولما انحرف. قد يكون قائلا هذا الكلام. الحقيقة أنك لكي تأخذ مقياس هذه الفطرة ومدى وجودها بصدق في كيان الإنسان، تفحص الإنسان في أيامه الأولى، في طفولته الأولى، لا تبحث عن هذه الفطرة بعد أن التصقت به بصمات المجتمع الذي يعيش فيه، وبعد أن احتك بالبيئة التي نما وترعرع فيها. هذا غلط. الإنسان الذي نشأ ووصل إلى سن الرشد وإذا به ملحد، ابحث عن عامل طارئ لإلحاده، تجد بأيسر بحث هذا العامل الطارئ الذي قطع عليه نوازع فطرته وزجه في فيه هذا الإلحاد. لا يمكن إلا أن يكون هنالك دافع طارئ. مثلا قد يكون هذا الإنسان ابتلي بما أثار لديه ردة فعل. أناس مسلمون لم يؤتوا الحكمة عالجوه معالجة غير حكيمة، رأوه على منكر فأرادوا أن يعني يردوه عن هذا المنكر وأن يرشدوه إلى الحق، فأساءوا التصرف في إرشاده وأساءوا التصرف في توجيهه. بلغت بهم الأذية إلى أن أسيء إلى كرامته، أسيء إلى شعوره الإنساني. فلما نزف شعوره الإنساني وابتلي بهذا الأذى تكونت لديه ردة فعل ضد هذا الذي وجه إليه، ونشأت عنده عقدة من الدين. هذا مثال. وما أكثر أسباب العقد وما أكثر تنوعها. نعم. مثال آخر، شاب نشأ وأخذ يبحث يمينا وشمالا عن غذاء فطرته الإيمانية، وهذا دليل على أن هذا الإنسان مفطور على الإيمان. أخذ يسأل عن الإسلام والإيمان، لكنه ابتلي بأناس جهال أرشدوه إلى الخرافات باسم الإسلام، أرشدوه إلى الأساطير والأكاذيب باسم الإيمان بالله عز وجل. هذا الإنسان أوتي شيء من العلم، يدرس في المدارس، نظر هكذا الإيمان بالله يحتضن الخرافات؟ قيل له نعم. بحث سأل نعم. وما أكثر ما يقع شاب ضحية مثل هذا اليد؟ يقول وابتلى أيضا بردة الفعل، يقول لئن كان الدين هكذا فأنا بريء من هذا الدين. نعم. يوم من الأيام لقيني شاب، هذه قصة قديمة، منذ كنت في يوم من الأيام أدرس في ثانويات، رأيته يستهين بالدين، وكلما تكلمت عن الإسلام نظر نظرة ازدراء واستخفاء. أكرمني الله عز وجل بطبعي منذ ذلك الحين أن أعالج القضايا بشيء من الإيجابية. قلت في نفسي لا بد أن لهذا الإنسان قصة.
بعد انتهاء الدرس سألته سؤالا خاصا بيني وبينه: ما الذي يدعوك إلى هذه النظرة إلى الدين؟ لعل هنالك شيئا اطلعت عليه وخفي عني. إذا كان الدين الذي أتحدث عنه لا يتفق مع العلم، مع الحقيقة، أنا وإياك سواء في تقويض هذا الدين، فأنبئني ما الذي رأيته من الإسلام حتى أثار اشمئزازك منه؟ قال لي: أي دين هذا الذي يقول كذا وكذا وكذا وكذا؟ ما في. قال: ما الإسلام يقول الشمس معلقة في السماء الرابعة والقمر في السماء الثالثة من الخامسة، والسماء الأولى من دخان، والثانية من نحاس، والثالثة من ذهب، والرابعة من قصدير لا أدري من أي معدن. قال: هذا الكلام أنا لا أستعد أن أصدقه أبدا. قلت: وأنا مثلك، هذا الكلام خرافي تبجيل هذا، لكن من قال لك أن الإسلام هكذا يقول؟ قال لي: منذ بضعة أشهر كانت المناسبة مناسبة الإسراء، وجاء والدي بكتاب يتحدث عن الإسراء والمعراج، وجمع الأسرة وأمرني أن أجلس لأسمع قصة الإسراء والمعراج، وجلست أسمع، وسمعت في الكتاب أن محمدا عليه الصلاة والسلام عندما صعد إلى السماء رأى أن السماء الأولى من دخان، والثانية من نحاس، والثالثة من ما أدري ماذا، نعم، ورأى القمر في السماء الثالثة أو الرابعة، والشمس في السماء الخامسة. قلت: أي كتاب هذا؟ ما اسمه؟ قال: اسمه كتاب معراج ابن عباس، ابن عباس هكذا يقول. قلت: فماذا سمعت؟ قال: أنا ما استطعت أن أسكت على هذا الكلام. قلت للحاضرين: هذا كلام كذب، هذا خرافة، هذا تجهيل. وكان لسوء الحظ نال هذا الشاب أذى جسميا شديدا من والده، لأن الرجل تحمس للدين فانهال ضربا ولكما على الإبن. إلى ما انتهى حال هذا الشاب؟ لا أعجب إن انتهى حاله إلى الإلحاد، نعم، بل إلى اشمئزاز من الدين كله. لكن هل هذا يعني أن هذا الشاب لم يكن مفتورا على الإيمان من قبل؟ هذه عاصفة عارضة جاءت فألقت به في وادي الإلحاد بهذا السبب. والدليل النهائي، قلت له: تعال نتحاكم إلى أبسط مقاييس الثقافة العامة، لا الثقافة الدينية ولا الثقافة العلمية، الثقافة العامة. عبد الله بن عباس في أي عصر كان يعيش؟ قال: في عصر رسول الله، لأنه صحابي. قلت له: حركة التأليف، تأليف الكتب، متى ظهرت؟ طلاب الإعداد يدرسون هذا الموضوع يعلمون الجواب عن ذلك. حركة التأليف لم تظهر إلا في أواخر عهد الأموي، تأليف الكتب وجمع بين غلافين اسم كتاب كذا بحث كذا لم يكن معروفا ولم يكن موجودا إلى أواخر عهد الأموي، أكذلك؟ قال: صحيح. قلت: كيف إذن تصدق أن عبد الله بن عباس ألف كتابا طويلا عريضا يبلغ حوالي 60 أو 70 صفحة من القطع الكبير، سماه قصة الإسراء والمعراج؟ كيف تصدق هذا؟ هذا الشيء. الشيء الثاني: ألا تقرأ القرآن؟ قال أنا لا أقرأ. قلت طيب أنا أسمعك شيئا من القرآن. يقول الله عز وجل في فواتح سورة الملك، وهي سورة قصيرة يحفظها الصغار أو ربما كانوا يحفظونها في الابتداء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن كلها تقف دون السماء الأولى. هذا كلام القرآن القدس، وهذا القرآن نقله لنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن القمر طبعا بالنسبة للكواكب الأخرى تكاد تكون ملتصقة بالأرض، لو أنك رسمت رسما نسبيا تقريبيا وصغرت دائرة السماء الأولى، صورتها دائرة وصورت في داخلها الكرة الأرضية وصورت فيما بينهما الكواكب والمجرات ووضعت مكان القمر في ذلك، لما كان بين القمر والأرض أكثر من ميل واحد بالنسبة لبعد الكواكب الأخرى. فإذا كانت الكواكب البعيدة كلها معلقة أو تدور في أفلاك دون السماء الأولى، فكيف تتصور أن يكون القمر في السماء الرابعة؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى باحترام بتقدير بحوار كلمته في هذا الموضوع. والله أيها الإخوة كانت النتيجة أن هذا الإنسان كأنه استيقظ من سبات، كأنه انتعش واستنشق الهواء الطلق بعد أن كان سجينا في قبو من الأقباء المظلمة. نعم، وأصبح هذا الشاب من خيرة المستقيمين على دين الله عز وجل. إذن الفطرة موجودة لكن غلب عليها، غلب عليها بسائق من ردة فعل، من عقدة، بمعاملة سيئة. ما ملحد من الملحدين إلا وله قصة نبع منها إلحاد. إذا تتبعت علمت، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وآية ما أقول لكم، طبعا لا داعي إلى آية أقولها بعد كلام رسول الله كل مولود يولد على الفطرة، بل بعد كلام الله في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء أي مائلين عن الانحراف، ثم أتتهم الشياطين فاشتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ولكن أقول لكم انظر إلى المجتمعات التائهة عن إشراقة الإيمان بالله، تجدها تخب في ضياع، تجدها تبحث عن مجهول، تجدها تبحث عن شيء كما يبحث أولئك الذين يعيشون في الأدغال عن الطعام الذي يغذيه. نعم، رأيناهم، سمعنا منهم، احتكتنا بهم، تحاورنا معهم، تجد هذا الإنسان يشكو إليك ضيق صدره، يقول قرأت الفلسفات المتنوعة فما أغنت عني شيئا، قرأت عن الأديان المختلفة فما صفت لي غليلا، أنا أبحث عن الحقيقة، أنا أشعر بأن شيئا ينقصني. هذا دليل على أن هنالك فطرة كامنة تلح عليه أن يبحث. فإذا تعلم وإذا أشرق نور العرفان في دماغه فإن هذه الفطرة تقوى ويتجه شيئا فشيئا إلى الطريق السديد ويقع على الحقيقة. وهذا واقع كل إنسان. وقصة الرحلة الإيمانية من مهد كل كائن إنساني إلى لحده. علم هذا من علم وجاهل ذلك من جاهل. هذه حقيقة لا ريب فيها. لكن أنا الآن كبرت وبلغت أشد وأريد أن تتفتح أكمام هذه الفطرة الإيمانية بين جوانح. كيف تتفتح؟ لا بد من الالتجاء إلى الله، لا بد من رفض يأتيني من عند الله عز وجل، وإلا فلسوف أقع في تلك وأكون ضالا، أكون واحدا من هؤلاء الشاردين الضائعين التائهين، على الرغم من وجود هذه الفطرة بين جوارحي. وهذا يكرس دواعي، أي لا أستقر على حال. من أين تأتيني النجدة؟ يقول الله: إلا من هديت، كلكم ضال إلا من هديت. الهداية لها درجتان أيها الأخوة، درجة عامة ودرجة خاصة. الدرجة العامة شريحة من النعم، نعمة الكبرى أنعم الله بها على كل عباده، كل عباده الذين استنجدوا بالله والذين لم يستنجدوا. ما هي هذه الشريحة من الهداية؟ هي العقل، هي نور المعرفة الذي ينسكب في دماغ الإنسان. هذا النور من أين يأتي؟ أنا أسأل العلم، بل أنا أسأل من يتكلم باسم العلم، من أين يأتي؟ الجواب باختصار: لا يأتي والله الذي لا إله إلا هو، لا يأتي لا من دماغ ولا من تربية معلم ولا من منهج في التربية ولا من أسلوب اجتماع ولا من تيارات بيئة، وإنما تأتي هذه الهداية العامة التي تتمثل في نور الوعي، تتمثل في قبس مقدس من النور الرباني ينعكس إلى دماغ الإنسان. هذه حقيقة لا ريب فيها. ما النظرية الأخرى؟ ما هي النظرية الأخرى التي تعارض ذلك؟ واحدة لا ثانية لها، صيغة واحدة ضد هذا الكلام، كل الملحدين يتمسكون بها. ما هي؟ الدماغ عبارة عن جهاز معقد تعقيدا كبيرا، بحيث يؤدي وظيفة نوعية متخصصة لا يؤديها أي وظيفة أخرى. هذه الوظيفة هي أن حقائق الدنيا تنعكس إلى صفحة هذا الدماغ، فمن خلال هذا الانعكاس يكون التفاعل ويكون الإدراك. هذا هو تحليل المنطق الإلحادي لعملية الوعي. إذن الوعي عندهم ما هو؟ عملية آلية يقوم بها عضو عالي التنظيم، هذا تعبيرهم، عالي التنظيم، ألا وهو الدماغ. ماذا يفعل الدماغ؟ هذا تعبير لينين وتعبير إنجلز أيضا. تنعكس صور الأشياء إلى الدماغ كما تنعكس على المرأة، فيتفاعل الدماغ معه فيكون ذلك وعيا. هذا هو المنطق السامي. نحن ماذا نقول؟ نقول لهؤلاء الناس: حسنا، نحن نسير معكم ونحن نتعلم منكم، أنتم تقولون، وهذه قاعدة علمية عندهم، إن زيادة الكم تؤثر في زيادة الكيف. هذا هو المنطق الإلحادي الآخر، واحفظوه. نحن لسنا ضد العلم أيها الإخوة أبدا، أقولها دائما. في اللحظة التي ينفصل الدين فيها عن العلم نلحق العلم ونركل الدين بأقدامنا ولا نخضع إلا لدين سجد له العلم. إذا نصغي إلى الكلام القائل زيادة الكم تؤثر في زيادة الكيف، هذه قاعدة كبيرة، بل هذه يعني مقولة من مقولات في الإلحاد الماركسي. طيب إذا كلما كبر الدماغ ينبغي أن يكون الوعي أتم، كبر الدماغ كم وزيادة الوعي كيف، كيفية يعني، أليس كذلك؟ طيب نحن نعلم أن النملة دماغها لا يزن إلا نسبة ربما 2 أو 3 من 100 من الجرام، ونعلم أن دماغ الحوت ربما يبلغ 10 كيلو، حيتان في حيتان كبيرة جدا، فهل من قائل بأن الحوت يتمتع بذكاء يزيد على ذكاء النملة بكذا مليون مرة؟ هل من عالم يقول هذا الكلام؟ ربما كانت النملة أشد ذكاء من الحوت، مع أن النملة لا تتمتع من كمية الدماغ إلا بشيء بسيط جدا. نعم، الإنسان دماغ الإنسان أقل بكثير من دماغ الحيتان، أقل ما بيبلغ كيلو دماغ الإنسان. نعم، إذا كان هذه القاعدة سليمة أن ينبوع الوعي هو الدماغ، فنحن نعلم أن زيادة الكم تؤثر في زيادة الكيفية، إذن ينبغي أن يكون وعي الحيتان أضعاف مضاعفة عن وعي الإنسان. إذن هذا كلام غير علمي، وقد قلته لمن ينطق باسم العلم بكل احترام كما خاطبت هذا الشاب، والله ما أزدري بإنسان ولا أسخر من إنسان. قلت ما الجواب؟ سكت. قلت لماذا تسكت؟ نحن رواد علم، هل نسجد للعلم عندما يتعارض مع الإسلام ونعرض عن العلم عندما يسجد للإسلام؟ أي تحيز له؟ أنا مع العلم وليسمي العلم إلى أي مدى. إذن الوعي سرا يشرق على الدماغ، صحيح الله عز وجل جعل الشيء الذي ينعكس عليه إشراق الوعي هو الدماغ. الدماغ جدار وعاء يشرق عليه السر الرباني الذي اسمه الوعي، كما أن نور البصر يشرق على هاتين الحدقتين. ولذلك فعلا إذا أصاب الدماغ شيء من العطب يصيب ذلك أيضا الوعي، لا لأن الوعي ينبعث من الدماغ، ولكن لأن الجدار أو أن الجسم المهيئ لانعكاس إشراقة الوعي عليه أصابه خلل. هذه حقيقة الوعي سر من أسرار رب العالمين، ولذلك الإنسان الطبيب يمكن أن يعالج أي شيء من القضايا المادية، ممكن أن يناله تقوى. فإذا فقد الإنسان نعمة الوعي حار الطبيب وخانته العقاقير، لأن هذا الوعي لا ينبثق عن دماغ، لو انبثق عن دماغ لوضع له دماغ اصطناعي كما يوضع القلب الاصطناعي وضع، لكن الوعي سرا يقبل من الله سبحانه وتعالى على هذا الدماغ. هذه حقيقة معروفة لا يمكن أن يجهلها إنسان وكائن. فإذا كان الأمر كذلك، إذا الهداية من أي الرشد العقل الذي هو شريحة أنعم الله بها على كل الناس كلهم، على اختلاف انتماءاتهم وصفاتهم وألوانهم وأشكالهم وأديانهم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا. نعم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الآخرون شيئا، وقد قالوا الكلام الذي قلته لكم، فقد أجبنا بهذا المعنى. إذن فعلا كلكم ضال إلا من هديتم. لو أن الله عز وجل لم يكرم عباده بقبس هذه الهداية التي أشرقت على الدماغ، كان الناس مثل غيرهم، يعني مثل الحيوانات العجموات، لا تعقل. ووالله يا ابن آدم، ليس بينك وبين أن تصبح كحيوان من تلك الحيوانات العجموات إلا أن يتخلى الله عن إكرامه لك. وإذا أنت واحدا من أولئك الحيوانات، ما في أي يعني عائق، لحظة واحدة، يكون هذا بإرادة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان قال القائل، الإنسان يعني كان منذ القديم، يعني قبل مليون سنة، لا يتمتع بعقل، ثم إنه بالتدريج تمتع بالعقل. أكذا؟ قلت كيف؟ قال الإنسان القديم شعر بالحاجة الماسة إلى الطعام، الشراب، المسكن. نعم، هذا منطق يقومه الإنسان يعتز بالعلم، بل ونقرأه في كتب باسم العلم. قلت طيب، وبعد ذلك؟ قال دفعه هذا الشعور إلى إيجاد مجتمع. تجمع الإنسان إلى أخيه، إنسان بدافع من هذا الشعور. لما تكون المجتمع، دفعه المجتمع إلى فكر، تفتق في دماغه الفكر بدافع من المجتمع واحتكاكات الإنسان بالإنسان، وتفتق في لسانه النطق بدافع من هذا أيضا. قلت له والله هذا كلام جميل جدا، تعالوا نتممه في رحلة علمية صافية عن شوائب الدين. قانون التلازم عندنا قانون منطقي اسمه قانون التلازم، يقول بناء على التلازم، إذا كان كلامك هذا صحيحا، أن الإنسان القديم ما كان يتمتع لا بعقل ولا بنطق، وإنما كان يشعر بالحاجة إلى الطعام والشراب، شعوره هذا دفعه إلى إيجاد مجتمع، ثم فتق الفكر في عقله واللغة في لسانه. إذا كان هذا الكلام صحيحا، ينبغي أن تكون حيوانات الأدغال كلها تتمتع اليوم بوعي سديد وبمنطق بليغ. لأن هذه الحيوانات العجموات كانت شريكة مع الإنسان القديم في الشعور بالحاجة إلى الطعام والشراب. فما هو سوء الحظ النكد الذي أصاب تلك الحيوانات العجموات حتى لم يلجئها هذا الشعور إلى إيجاد مجتمع، حتى يتفتق من ذلك الوعي في عقلها والنطق في لسانها، اللغة الفصيحة في لسانها. وما الحظ الحسن الذي واكب زميلها الإنسان فتجاوز هذا الموقف؟ هذه تتمة البحث العلمي. كنا علميين، ينبغي أن نسير مع العلم إلى آخر مراحله. وأما إن كنا نريد أن نكذب على العلم وأن نستغل العلم مطية نخادع العلم، فذلك لا يتفق مع شرف الإنسان وسمو عقله. إذا كل ذلك يعطينا النتيجة التي لا مرد لها، ألا وهي أن العقل الذي يتمتع به الإنسان والوعي الذي يتمتع به الإنسان منحة من الله عز وجل، لو فقدت أدلة وجود الله في الكون أجمع لكفى بهذا الدليل دليلا على ربوبية الله للإنسان وعلى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. لو فقدت أدلة الكون أجمع. نعم. لكن هنالك شريحة أخرى من الهداية احتفظها الله لديه لا يمتع بها إلا من طلبها، لا يعطيها إلا لمن سألها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عن هذه الشريحة الثانية: فاستهدوني أهلكم. الأولى قاسم مشترك لدى الناس جميعا، بها يتعايشون وبها يتعاملون وبها ينشئون المعمورة، بها ينفذون واجب إنشاء الحضارة الإنسانية فوق هذا الكوكب الأرضي. لكن الشريحة الثانية من الهداية خبأها الله لمن طلبها. ما هي هذه الشريحة الثانية من الهداية؟ هي تلك التي تخرجني من الضياع، ضياع الذات، إلى معرفة الذات. هي التي تخرجني من تيه الدنيا إلى الصراط الأبلج الذي يتفق مع فطرتي وسعادتي والذي يتفق مع هويتي الإنسانية. هذه الشريحة الثانية من الهداية هي التي تجعلني أتبصر بمولاي وخالقي الذي أنا صنع يده، والذي أتقلب في قدرته، والذي منه انطلاقي وإليه مآلي. هذه الشريحة الثانية ضمانة لهذا الأمر، لا ينالها إلا من طلب واستنجد بالله عز وجل. أما من لم يطلب فهو الإنسان المتكبر على الله، لأن الذي تقول له اسأل الله الهداية يهدك فلا يلبي ولا يسأل، ما الذي يحول بينه وبين السؤال؟ كبرا وعناد. وحديثنا عن تحليل هذه الشريحة وموقف الناس بين طالب لها وبين مستغن عنها، حديثنا عن ذلك إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.
شيء آخر أريد أن أقوله، كثيرا من الإخوة يسألونني عما إذا كانت هنالك أماكن لحضور النساء في هذا الدرس، وأنا أقول إن هنالك أماكن في السدة، هذه السدة كبيرة جدا، ممكن أن نجعل عند القوسين ستر يمتد على طول المسجد، ومن شاءت من النساء تحضر في هذا المكان وتشترك في سماع الدرس لا مانع. غاية ما هنالك قد نحتاج إلى شيء من القماش لكي نفصل به جزء الرجال من السبع عن الجزء الآخر الذي يمكن أن نخصصه للنساء، والحمد لله رب العالمين.